أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال البحث في الفرع الفقهي التالي، وهو أنه بعدما فرغنا أن المرأة التي تكون في العدة الرجعية يجوز النظر إليها ولو كان هذا النظر عن شهوة وريبة، إلا أن الكلام أنه هل يتحقق الرجوع بمجرد ذلك وإن لم يقصد الرجل بهذا الفعل إرجاع الزوجة أم لا؟ اختار عليكم السلام الكرام السيد الخوئي رحمة الله عليه أن الرجوع يحصل، وتصبح هذه الأفعال التي تصدر عن شهوة وريبة إرجاعا قهريا للزوجة، واستدل على ذلك بوجوه ثلاثة تقدم الأول منهما مع مناقشته، وكان الحديث فعلا في الوجه الثاني حيث تمسك بالصحيحتين الواردتين في مسألة بيع الأمة. فكما أن خيار ثلاثة أيام يسقط بملامسة الأمة أو بتقبيلها وما شابه ذلك، فالمعتدة رجعية ترجع بمجرد ذلك، كما أنه في باب الخيار هذه الأفعال مسقطات قهرية للخيار وإن لم يقصد إسقاط الخيار، كذلك فيما نحن فيه هذه الأفعال تكون يحصل بها الإرجاع القهري وإن لم يقصد الرجوع. هذا كان تقريب استدلال السيد الخوئي رحمة الله عليه. وخصوصية المورد التي قد تدعى في المقام من أن الكلام عن الأمة وعن الخيار، وفيما نحن فيه الكلام عن الزوجة وعن الرجوع، فكيف تتعدى من الأمة والخيار إلى الزوجة والرجوع؟ فيتمسك للجواب عن هذا الإشكال بعموم التعليل، حيث إن الإمام عليه السلام علل سقوط الخيار بكون هذه التصرفات مسقطة له، وبكون هذه التصرفات تستوجب أن تبقى الأمة على عهدته ولا ينفسخ البيع أو ولا يحق له الخيار وما شابه ذلك. هذا هو الاستدلال الثاني للسيد الخوئي. ما أدري المطلب واضح عند الإخوان، في سؤال إشكال أم لا؟ نعم.
تتحول العلة إلى الموضوع.
إلى
الموضوع. ستكون العلة هذه هي الموضوع.
هي الماذا؟
موضوع. يعني حيث يتقدين يعني.
نعم. خب فليكن.
خب حينئذ هذا يحتاج إلى قرينة. هذا ليست كل علة تتحول إلى، ليس كل حيث تعليلية تتحول إلى.
لا، مثلا إذا قال الطبيب لا تأكل الرمان لأنه حام، فهذه الحموضة التي هي علة لمنع الطبيب عن أكل الرمان كما تعمم تخصص، فمن جهة الرمان الحلو غير ممنوع، والتفاح الحامض يكون ممنوعا. فهنا السيد الخوئي يرى هكذا، هذا دعواه. نعم.
هنا الرضا هو المدار، هنا في ارتباط القصد
بالإرجاع. نعم.
هنا هذا الفعل كاشف عن الرضا فيحصل قهرا
فيه. نعم. الآن نرى هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه، يمكن أن يناقش فيه أولا أنه لا نسلم في هاتين الصحيحتين وجود تعليل يقتضي التعميم، فإن سياقهما ووزانهما ليس وزان لا تأكل الرمان لأنه حامض ولا تشرب الخمر لأنه مسكر. لو كانت الصحيحة بهذا البيان أن تقبيل الأمة يوجب سقوط الخيار لأن هذا الفعل عند الشارع يقوم مقام القصد والرضا، حينئذ في كل مورد نقول هذا الفعل يقوم مقام القصد والرضا. ولكن الصحيحتان ليستا من هذا القبيل. أما الصحيحة الأولى فباعتبار أنه عليه السلام قال فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه، ثم فسر الحدث بالتقبيل. فمرجع الصحيح إلى قوله إذا قبل فهذا رضا منه، فذلك رضا منه. فأين هو التعليل المقتضي للتعميم؟ فإذا لا نسلم أنه في الصحيحتين يوجد سياق تعليلي يقتضي التعميم، وإنما بين أن التقبيل مسقط للخيار لصدق الرضا لمن هم بالتقبيل. وعلى تقدير التجاوز عن هذه الإشكالية فإنه هذا النوع من التعليل لا يقتضي رفع اليد عن جميع ما هو دخيل في الحكم. ففيما نحن فيه هناك شيء يرتبط بالأعراض، وفي مورد الرواية شيء يرتبط بالأموال. قضية الأمة قضية ماذا؟ مال. قضية الزوجة هنا قضية ماذا؟ عرض. فبأي دليل إذا جعل الشارع في الأموال التقبيل كاشفا عن الرضا أن يجعل التقبيل فيما نحن فيه كاشفا قهريا عن ماذا؟ عن الرجوح. إذن هذا النوع من التعليل ليس من التعليلات المقتضية لسلب تمام الخصوصيات، هذا أول. ثانيا أن هاتين الصحيحتين بحسب ظاهرهما في مقام تطبيق كبرى مسقطية التصرف لأي شيء للخيار. عندنا كبرى الخيار يسقط بالتصرف، هذه الكبرى هي في الواقع أصل العلة، وهو أن الخيار يسقط بالتصرف. فعندما نسأل عن شيء لماذا هذا الشيء أسقط الخيار فنعلل بالكبرى، لأن التصرف مسقط للخيار. فهذه هي العلة الواقعية، وفي هذه العلة الواقعية يكمن في داخلها موضوع خاص وهو الخيار، لأن الكبرى مسقطية التصرف للخيار لا مؤثرية التصرف في كل شيء كي يقال تؤثر في الرجوع. فإذن التعدية من هاتين الصحيحتين إلى ما نحن فيه ليس بهذه المثابة من الوضوح، بحيث يمكن للفقيه أن يعتمد عليه في مقام الفتوى. هناك شيء مرتكز، وهو أن التصرف إحداث الحدث في المبيع مسقط للخيار، هذه الكبرى. فالشارع في هاتين الصحيحتين طبق هذه الكبرى على ماذا؟ على التقبيل، على الملامسة، على الوطئ وما شابه ذلك. الدليل الثالث الذي أقامه السيد الخوئي رحمة الله عليه يرجع إلى التمسك بالنصوص التي دلت على أن بالوطئ يحصل الغسل والحد والعدة. هناك روايات دلت على أن العدة والغسل والحد موجبها الوطئ. هذا بإطلاقه على ماذا يدل؟ يشمل ما نحن فيه. طبعا هذا الدليل ذكره السيد الخوئي في خصوص الوطئ، فلا بد أن يعمم على غيره من باب الإجماع المركب، وإلا هذا الدليل يختص بخصوص ماذا؟ الوطئ. فالوطئ موجب للعدة وهو مطلق فيشمل ما نحن فيه. فالمعتدة لو وطأها وطؤه لها يستوجب ماذا؟ العدة. تطبيقا للروايات، عندما يستوجب الوطأ العدة فهذا يعني أن الطلاق الأول باطل، لأن الوطأ لا يستوجب العدة إلا في عقد صحيح، فيدل ذلك على بطلان الطلاق الأول. فهذه الزوجة المعتدة بعد وطئها كي تحتاج إلى عدة بحاجة إلى ماذا؟ إلى طلاق جديد. فإذا كانت تحتاج إلى طلاق جديد فهذا يعني أن الطلاق الأول باطل فثبت المطلوب. إذن بهذا البيان أثبت السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه بالوطئ يحصل الرجوع، كما أن الوطأ علة تامة للغسل إذ لم يؤخذ فيه علة أخرى، جزء آخر من العلة، كذلك هو علة للعدة. التي يحصل الطلاق بعده، فبما أنه إذا وطأها كي تعتد لابد من طلاق، الطلاق لا يرد على طلاق، فيكشف ذلك عن بطلان ماذا؟ الطلاق الأول، وهذا هو المطلوب. من جملة الروايات التي دلت على هذا المطلب صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها، يعني لم يحصل دخول، هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء. قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة. فهذه الصحيحة أناطت وجوب الغسل والمهر والعدة بماذا؟ بالوطء والدخول. كذلك صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل. وكذلك روايات كثيرة في هذا المجال أناطت العدة بماذا؟ بالدخول بالوطء. فهذه المرأة المعتدة بحسب الفرض إذا وطأها زوجها، فإذا تحتاج إلى عدة بمقتضى إطلاق تلك الصحاح، لأن بالوطأ تحصل العدة. وبما أن العدة لا تكون إلا بعد طلاق فلا بد أن نقول الطلاق الأول باطل فتحتاج إلى طلاق جديد لتبدأ باحتساب العدة، وإبطال الطلاق الأول يثبت المدعى أنها بالوطء حصل الرجوع. هذا هو استدلال السيد الخوئي رحمة الله عليه. الدليل الثالث، شوف هذا الاستدلال يرد عليه أولا. وما هو محل الكلام؟ خلينا نشوف محل الكلام ما هو. محل النزاع والكلام أن المعتد إذا وطأها زوجها ماذا يحصل؟ ترجح، وإن لم يقصد. مش هذا هو المدعى؟ هذا هو محل الكلام. إذا وطأها زوجها ماذا يحصل؟ ترجح. تعبير السيد الخوئي، هذا الإشكال الأول مرتبط بالتعبير. تعبير السيد الخوئي ببطلان الطلاق الأول غير صحيح. الطلاق الأول لا يبطل بالرجوع، وإنما ماذا؟ والشاهد على ذلك، والشاهد على ذلك أنها تحتسب طلقة لو انضمت إليها طلقتان حرمت عليه. والطلاق الباطل لا يحتسب طلقة. الآن لو فرضنا اشترطنا العربية في الطلاق فطلقها بالفارسية كأنه لم يقع شيء، أو طلقها بدون شهود فلم يقع شيء، لا يحتسب طلقة. فإذن الطلاق الأول صحيح بالرجوع، لم يحصل بطلان للطلاق الأول، وإنما ماذا؟ ارتفع أثره، فالرجوع بمثابة العقد من جديد. الرجوع في العدة بمثابة أن يعقد الإنسان على امرأة كان قد طلقها وانتهت عدتها. فهذا التعبير فيه مسامحة، لعل مقصوده من بطلان الطلاق الأول هو انتفاء مفعوله أو انتفاء مفعوله. تفهمنا؟ هذا الأمر السهل. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني، الصحاح التي قرأنا بعضها مفادها إذا دخل الرجل بامرأة ثبتت عليها العدة، مش هذا مفاد هذه الصحاح؟ يعني النتيجة التي نستفيدها من هذه الصحاح أن الدخول موجب لثبوت العدة. فبإطلاقها تدل على أن الدخول موجب لثبوت العدة مطلقا، سواء حصل طلاق أم لم يحصل. مقتضى الإطلاق هكذا، أليس كذلك؟ ففي بعض الموارد نحتاج للطلاق كي نحكم بالاعتداد، وفي بعض الموارد لا نحتاج إلى طلاق كما في الوطئ الشبهة. في وطئ الشبهة إذا وطأها وطئ الشبهة تعتد كما تقدم في فرع سابق، لكن لا تحتاج إلى طلاق. إذن مقتضى الإطلاق في هذه الروايات هي احتياج إلى العدة بسبب الوطء، طلقت أم لم تطلق. إذا اتضح ذلك، فلو قلنا، لو فرضنا هكذا كانت الفتوى، بالوطئ لا ترجع المعتدة إلا مع القصد. لو فرضنا أن الشريعة هكذا تقول، بالوطئ لا ترجع المعتدة إلا مع القصر، فحينئذ سوف تحكم الشريعة بأن الدخول يكون موجبا للعدة لأجل الدخول، ويكون داخلا في إطلاق هذه الصحاح. ولا تدل على أن الطلاق الأول قد انتفى أثره بالنسبة للزوج. أكرر المطلب، هذه الصحاح بإطلاقها تشمل ما لو احتجنا في إثبات العدة إلى طلاق وما لا نحتاج فيه إلى طلاق. طيب، هذا المورد الذي نبحث عنه بحسب الفرض مورد مشكوك، نبحث عن حكمه. فلو فرضنا في حكم الله الواقعي بالوطئ، المعتدة لا ترجع إلى زوجها، تشملها تلك الصحاح وتقول هذه بما أن زوجها السابق وطأها فتحتاج إلى ماذا؟ كي تتزوج للغير من الغير تحتاج إلى عدة، وتحسب من حين وطئه لها. فالذي أريد أن أقوله بنص العبارة أن مقتضى الإطلاق في هذه الصحاح لا ينافي القول بعدم الرجوع، كي تكون تلك الصحاح موجبة للقول بأن الوطأ يرجع المعتد، لا ينافي لأنها مطلقة، كما تشمل وطئ الشبهة تشمل الوطئ الذي يحتاج إلى عدة. ما نحن فيه المفروض لا نعرف، فلو كان في علم الله وفي الحكم الواقعي هو أنه بالوطئ لا ترجع إلى زوجها كي تحتاج إلى طلاق آخر، فحينئذ لا منافاة مع مقتضى إطلاق تلك الصحاح. فإذا خلاصة المطلب أن الأدلة الثلاثة التي أقامها السيد الخوئي رحمة الله عليه لا تفي لإثبات المدعى، لا في الوطئ ولا فيما دون الوطئ. ما هو المدعى؟ لا تنسى أن الوطئ وما دونه يحصل به الرجوع ولو مع عدم القاصد. بعض الفقهاء في الوطئ قالوا يحصل الرجوع ولو من دون قصد، وما دون الوطئ لا يحصل به الرجوع وإن كان بشهوة قريبة، والبعض احتاط. بقي في الكلام، بقي في المقام دليل رابع من ناحية الدلالة من أقوى الأدلة، لكنه فيه بحث سندي. لذا نلاحظ السيد الخوئي بعد هذه الأدلة الثلاثة جاء بهذا الدليل الرابع كمؤيد، لأنه يعتقد بضعف سنده، أما دلالته فهي واضحة. فيقع الكلام إن شاء الله غدا في هذا الدليل الرابع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شوف بالنسبة لهذا السؤال اللي أرسلت على المجموعة، نحن ماذا قلنا للسيد الخوئي؟ سؤال الفقهي، ماذا قلنا للسيد الخوئي؟ أن الرواية الواردة نهت عن الاقتراب بالنسبة لما يرتبط بوطئ الشبهة، كانت أن زوجها الأول لا يقترب منها. نحن نبحث عن ما يمكن أن يراد من هذه العبارة. إما أن يراد منها لا يقترب منها القرب الحسي، يعني للوهلة الأولى لا تقترب من فلان، يعني لا تقترب منه حسا، فحينئذ لا تقتضي تحريم النظرة من بعيد ولو بشهوة أو ريبة. تمام، هذا على الاحتمال الأول، لا يتم كلام السيد الخول. احتمال الثاني أن نقول الاقتراب كما في الآيات وفي بعض التعابير نجعله كناية عن الوطء، هذا المعنى الثاني الذي له مجال، فنجعله كناية عن الوطء، فهذا أيضا لا ينسجم مع كلام السيد الخوي، لأنه فقط يدل على حرمة الوطء، وهو لا يقول بحرمة الوطء فقط بل بحرمة الجميع. وثالثة لا تقترب يعني مطلق البينونة، تعاملها معاملة الأجنبية، فهذه الزوجة في مدة العدة هي كالأجنبية، هذا معنى ممكن أن يحمل عليه اللفظ. أما أن نأتي نفصل لا تقترب استمتاعا ويمكن أن تقترب غير استمتاع، ما هذا لا اللغة ولا سياق العبارة يمكن أن تدل عليه. هذا الاحتمال الرابع لم صحيح، هو مقصود السيد الخوئي، والشاهد على ذلك أن السيد الخوئي نفسه عندما أراد أن يمثل لم يستطع أن يمثل إلا بهذا المثال. قال أن العرف لو واحد نام مع زوجته في السرير فهذا يقال له لم يقترب،
لأنه استمتع،
أي نام معها في السرير، يعني لم يأتي، والله لو نظر إليها من بعيد بشهوة هذا يقال له لم يقترب، يعني هذا هو محل الكلام أول الكلام. فأنا كنت بصدد ذكر ما يمكن أن يراد من العبارة عرفا، واحد من هذه الأمور الثلاثة.